إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في باب الربا والصرف، وكنا وقفنا على مسألة قول المصنف ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم، يقول: ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين هو الشيء الثابت في الذمة، شيء ثابت في الذمة كثمن مبيع وبدل قرض وأجرة مقابل منفعة وغرامة، يعني غرامة متلف، ومسلم فيه في عقد السلم، ومسلم فيه في عقد السلم. وبيع الدين إما أن يكون لمن في ذمته الدين يبيعه عليه، أو لغير من عليه الدين. وفي كلا الحالتين إما أن يباع الدين في الحال أو نسيئة، أو نسيئة مؤجلا. فالمصنف هنا يقول: لا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا، لحديث
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع
لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على عدم جواز بيع الدين بالدين. ومثل له المصنف هنا بأي شيء؟
وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. مثلا عند زيد لعمر 10 آصع قرضا أو ثمن مبيع، فيقول زيد لعمر: اشتريها مني، فيشتريها فيبيعها في الذمة. في الذمة عندنا نوعان من الربا: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون يشمل نوعين: ربا القرض وربا الجاهلية. ربا الجاهلية، ربا القرض أو ربا الديون له صورتان. الصورة الأولى الاتفاق على الربا عند العقد، والصورة الثانية أن يكون قرضا حسنا أو ثمنا لمبيع مؤجل، ثم إذا حل الأجل ولم يسدد طالبه بالزيادة. وكلاهما من ربا الجاهلية المجمع على تحريمه. يقرض شخص مبلغ من المال ويقول ترده بزيادة، هذا من بيع الديون. أو يبيعه سلعة ويتقرر الثمن، وتكون هذه السلعة مؤجلة مثل بعد سنة مثلا، فإذا حل الأجل ولم يجد المشتري المال يقول له البايع: أزيدك في الأجل في الوقت وتزيد في الثمن. هذا يسمى ربا إيش؟ ربا الديون. ربا الديون. النوع الثاني اللي هو مرة معنا ربا البيوع. ربا البيوع، وربا البيوع يكون في الأصناف الستة التي جاء فيها الحديث، اللي هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الستة وما كان مثلها في العلة، وذكرنا العلة فيما سبق. علة الأصناف الأربعة وعلة الذهب والفضة. فربا البيوع إنما يكون في الأصناف الستة وما ألحق بمعناها في العلة. وأما ربا الديون فيكون في كل شيء, ربا الديون فيكون في كل شيء, إما أن يقرض الإنسان قرضا وفي الابتداء يزيد عليه اقرضك 1000 وتردها 1200, أو يبيعه سلعة بثمن متفق عليه مؤجلة, فإذا حل الأجل ولم يستطع المشتري الدفع يقول أزيدك في الأجل وتدفع زيادة في مقابل ذلك, وهذا ربا الجاهلية. إذا هذا ربا الديون, والثاني ربا البيوع. ربا البيوع المصنف هنا يقول إيش؟ ولا يجوز بيع الدين بالدين, وهذا ليس على إطلاقه, هذا ليس على إطلاقه, لكن له صور. الصورة الأولى بيع الدين على الغير, أن يبيع الدين الذي له لإنسان على شخص آخر يشتري هذا الدين الذي عند الشخص, فلا يجوز في المذهب هنا أن يباع بالدين ولا بالعين, ولا بالعين على المذهب مطلقا. مثاله إنسان في ذمته لشخص 100 صاع بر, فجعل هذا الرجل يطلبه يقول أعطني يا فلان وهو يماطل, فقيل للرجل الذي له الحق نعطيك فيه نعطيك عنها 100 درهم ونحن نأخذها من المطلوب, فلا يجوز هذا على المذهب, لا يجوز حتى وإن كان بعين يعني شيء معين ذهب أو فضة. فلو قيل لهذا الرجل الذي له 100 صاع في ذمة فلان سوف نعطيك عنها 100 ريال تأخذها نقدا, فإنه لا يجوز على المذهب, لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه, يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه, وإذا كان كذلك فيكون فيه غرر, إذ أن المطلوب شخص المطلوب الذي عليه قد يوفي وقد إيش لا يوفي, وقد يوفي ناقصا, فلا يصح فلا يصح. لكن لو كان الذي اشترى دين فلان قادر على أخذه منه كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل, فالصحيح أنه يجوز, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, لأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هو إيش, إيش العلة؟ الخوف من الغرر, الخوف من الغرر وعدم الاستلام, فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم. ثم إن عجز, إن عجز إيش عن أخذه فله الفسخ, فله الفسخ ويعود كما كان, ويعود كما كان. لكن هذا بشرط إيش, يعني أن تبيعه على الغير بشرط أن لا يربح فيها البائع, أن لا يربح فيها البائع, بمعنى أن لا يبيعه بأكثر من ثمنه, لا يبيعه بأكثر من ثمنه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ربح ما لا يضمن, ولحديث ابن عمر الذي تقدم معنا بشرط أن لا يكون يعني لا يبيع ما لا يضمن, وبشرط أن لا يكون بينهما ربا نسيئة, مثل أن أبيع عليه 100 صاع من التمر في ذمة فلان ب100 صاع من الشعير فهذا لا يجوز, لأن يجري فيه ربا النسيئة, وأنا لم يعني أقبض العوض, وأنت ما قبضت العوض. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بيع الدين على من هو في ذمته, بيع الدين على من هو في ذمته. مثلا أنت تطلب شخصا 100 صاع بر, فجاء إليك وقال أنا ليس عندي بر ولكن أعطيك عنها عن 100 صاع 200 ريال, فهنا بيع دين بدين, أعطيك عنها 100 ريال, 100 صاع أعطيك عنها 100 ريال على نفس صاحبها, على نفس صاحبها المشتري الأول. هذا في التفصيل. قالوا إذا كان بسعر وقته فلا بأس, وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز. الدليل حديث ابن عمر الذي تقدم معنا, كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير, ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم, فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما
شيء، يعني لابد تتفقان على السعر وسعر اليوم قبل أن تتفرقا من المجلس. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن تأخذها بسعر يومها، والشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، أن لا يتفرق وبينهما شيء. وجه ذلك أنه إذا أخذها بأكثر من قيمتها فقد ربح فيما لم يدخل في ملكه ولم يدخل في ضمانه. الدينار يساوي 10 دراهم مثلا، فقال أنا أخذ منك ب11، فهذا لا يجوز، لأن الذي أخذ 11 بالدينار ربح درهمان، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأن الدنانير في ضمان من هي في ذمته ولم تدخل على المشتري إلى الآن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. فهنا العلة مفهومة في حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لكن ما هي العلة في قوله ما لم يضمن؟ ما لم يتفرق وبينكما شيء. العلة في حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لكن في قوله ما لم تتفرق وبينكما شيء، العلة إيش؟ خشية أن يكون إيش؟ يعني أن لا يكون في قبض فتدخل في باب الربا، أن لا يكون في قبض فتدخل في باب الربا. فالعلة ظاهرة، لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم، وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيه من إيش؟ القبض، لا بد فيه من القبض في المجلس، وحينئذ لو لم يقبض بطل العقد، لبطل العقد. كما لو باع دنانير بدراهم ولم يقبض فإنه إيش؟ يبطل العقد، فإنه يبطل العقد. فتبين أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه متمشي على القواعد العامة في الشريعة والمعروفة في أبواب الربا. ويشترط أيضا في بيع الدين على من هو على غير من هو عليه أن لا يتخذ حيلة على الربا. فإذا اتخذ حيلة على الربا فهو حرام، مثل أن يبيع الدين الذي حل بدين أكثر مؤجلا. يقول عندك الآن 100 صاع من التمر، عندك الآن 100 صاع من البر، وقد حل ولكن ليس عندك، فيبيعه عليه 100 صاع من التمر مؤجلا، من التمر مؤجلا، ومئة صاع من التمر أكثر قيمة من 100 صاع من البر، فهذا لا يجوز لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين. كان عنده له 100 صاع من البر، قام قلبه 100 صاع من التمر، وكلاهما مؤجل. إذن بيع الدين بالدين إذا باع ما في ذمة الغير لنفسه وهو ما يشترط فيه التقابض وجب إيش؟ وجب القبض. وإذا كان لا يجب فيه التقابض فلا بأس أن يتأخر، لكن بشرط إيش؟ السعر، بشرط أن لا تزيد القيمة لتأخر القبض، هذا هو الشرط، بشرط أنها ما تزيد القيمة عن هذا السعر، بل لا بد فيه من التفصيل. وصار حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ميزانا في هذا الأمر، أي في بيع الدين على من هو عليه. أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر، بيع الدين على من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر على أخذه، ولكن إذا كان يعني قادر على أخذه لا بد أن يكون المدين أيضا أقر بالدين، لا بد يكون المدين أقر بالدين، لأنه إذا كان منكر فكيف يتحصل على هذا المال، فلا بد أن يقر بالدين. نعم. قال إيش المصنف؟
وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق،
أي وكذا بيع ما في الذمة حالا بثمن مؤجل لمن هو عليه، بيع ما في الذمة بحال في الذمة لم يقبض بعد، يعني يبيع الحال لكن قبل يقبضه بما في الذمة وهو لم يقبضه، فهذا أصبح دين بدين كلاهما مؤجل، فلا يجوز في مثل هذه الصورة. وكذلك قال إيش؟
وجعله رأس مال سلم،
وجعله رأس مال سلم، بأن يكون له دين على 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 شخص على آخر، فيقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا وكذا. والسلم يشترط فيه إيش؟
الحلول،
أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجل، والمثمن مؤجل. لكن أن يقول أجعل رأس مال السلم الذي في ذمتك أجعله رأس مال لسلم، هذا لا يصح، لأنه أصبح دين بدين. والسلم إنما يصح إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن مؤجل، والمثمن مؤجل. نعم.
فصل. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد، أو بطل العقد فيما لم يقبض.
نعم. يقول ومتى افترق المتصارفان. المتصارفان هما إيش؟ المتبايعان بالصرف. المتصارفان المتبايعان بالصرف. والصرف في اللغة الصوت، ومنه ما جاء في حديث المعراج حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام، الحديث في البخاري، يعني صوتها. والصرف بيع نقد بنقد، هذا هو معناه في الاصطلاح، الصرف بيع نقد بنقد. تبيع مثلا ذهبا بفضة، أو فضة بفضة، يعني دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير. وسمي صرفا لأنهم كانوا يزينون الدراهم، فإذا وضعوها في الميزان صار لها صوت، صار لها صوت. يضعون، كانوا يزينون الدراهم والدنانير، يتبايعون بالوزن حتى يعني يضعها في الميزان ويكون لها صريف وهي في الميزان، يعني صوت. نعم. قال إيش؟ ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس، يعني أن التفرق هنا يكون إيش؟ كالتفرق في خيار المجلس، وهو ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما من مكان التبايع وتقدم المتفرق، يعني طالما أنهم مع بعض في نفس المكان حتى ولو طال، وحتى لو مشيا مع بعض، طالما أنهما لم يفترقا فاعتبراني يعني في المجلس، فيعتبراني في المجلس. قال قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أي جانب البائع وجانب إيش؟ المشتري. فمتى افترقا يعني بأبدانهما قبل القبض، وش الحكم؟ بطل العقد. لماذا بطل؟ لأن القبض في المجلس شرط، لأن القبض في المجلس شرط لصحة الصرف بالإجماع، شرط لصحة الصرف بالإجماع. قال قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض. ما قبض صح فيه العقد، وما لم يقبض لم يصح فيه العقد. ولذلك قال إيش؟ سواء كان
الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد.
سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد. القبض في مجلس العقد شرط لبقاء العقد، فإذا لم يحصل القبض في الجميع فيصح فيما حصل فيه القبض ويبطل فيما لم يحصل فيه القبض،
لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا.
طبعا هذا الباب باب الصرف يعني لا يخرج عما سبق من القواعد في باب الربا، هو واحد، لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه، وإلا هو يجري فيما يجري في قواعد الربا التي تقدم ذكر جملة منها. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد،
يدا بيد. وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يعني حتى ولو بزيادة لاختلاف الجنسي، لكن بشرط إيش؟ يكون يدا بيد، هذا شرط الصحة. فحرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، بيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل، لئلا يتخذ ذريعة للتأجيل الذي هو أصل باب الربا. فحماهم الشارع من قربانه باشتراط إيش؟ التقابض في الحال. ثم أوجب عليهم مع التقابض إيش؟ التماثل إذا كان من جنس واحد، والتقابض مع عدم التماثل إذا كان من جنسين، إذا كان من جنسين، فألا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كان من جنس واحد. إذا كان من جنس واحد لا يزيد مع إذا نشترط شرطين فيما كان من جنس واحد، التماثل والتقابض، وما كان من جنسين يشترط فيهما إيش؟
التقابض.
التقابض ولا يشترط فيهما التماثل. نعم.
ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما.
ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، أي لا يضر مع تلازم المتبايعين كونهما مع بعض. نعم.
ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.
نعم، يقول ولو مشيا أي البائع والمشتري إلى منزل أحدهما مصطحبين أو مصطحبين أحدهما الآخر صح ذلك، صح ذلك لأنهم لم يتفرقا، لم يتفرقا، لأن المجلس هناك مجلس الخيار في البيع ولم يتفرقا قبل القبض. نعم.
وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله.
نعم، قبض الوكيل وموكله ما زال في المجلس مثل قبض الموكل، لأنه مثل قبض موكله. نعم.
ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد.
نعم، لو مات أحد المتصارفين قبل القبض في الكل أو البعض فسد العقد فيما لم يقبض، وصح فيما قبض، فسد فيما لم يقبض لعدم تمام القبض، لأن القبض هنا كالقبول في البيع، كالقبول في البيع. فإن مات أحدهما قبل التقابض بطل العقد، إن مات بعد التقابض تم العقد ونفد.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد.
يقول والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. كيف تتعين بالتعيين في العقد؟ إذا قال هذا الدينار أو هذه العشرة تصبح متعينة وهي اللازمة. الدراهم والدنانير يقول تتعين بالتعيين في العقد. طب هذه مسألة خلافية، لكن المصنف مشى على المذهب، قال الدراهم والدنانير تتعين في العقد، وهذه ذكرها ابن رجب في القواعد، هل الدراهم والدنانير تتعين بالعقد أو لا تتعين؟ من قال لا تتعين قال لأن المقصود واحد، يعني سواء هذه الدينار بعينه أو دينار آخر وقيمته واحدة. ومنهم من قال تتعين، إذا عين شيئا من هذه الدراهم ولو بالإشارة تعين. طيب وإذا تعين إيش يشترط فيه؟ فإن المشتري لا يمكنه أن يبدلها، لا يمكنه لأنه عينه ووقع العقد عليه. وإن قلنا لا تتعين فإنه يبدلها، والأقرب التعين ولا عدم التعين؟ عدم التعين، الأقرب عدم التعين، هذا الأقرب إلى مقصود الناس هو عدم التعين، إذ أن البائع لا يهمه أن تكون مثل هذا الدينار أو هذه العشرة أو العشرة الأخرى. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، وإذا تعينت فلا تبدل، ما تغير، يأتي بعينها. ولذلك قال الموفق في هذا، أظهر الروايتين، هذا أظهر الروايتين عن الإمام أحمد أن إذا عينت تعينت، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقالوا يحصل التعيين حتى بالإشارة، إذا أشار عليها أو أشار إليها تعينت، سواء ضم إليها الاسم قال هذا الدينار أو هذا الدرهم أو لا، أو كبعتك هذا الثوب بهذا الدرهم أو بهذه، فقط من غير تعيين فإنها تصبح متعينة. لماذا تتعين في العقد وإذا تعينت أصبحت لازمة؟ قال إيش؟
لأنها عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل.
نعم يقول لأنها عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض، مثل ما لو قال أعطيك هذا الشيء أو هذا المتاع أو هذه العين فإنه يتعين كسائر الأعواض، فلا إيش؟
فلا تبدل.
فلا تبدل، فلا تبدل، ولأنها أحد العوضين فتتعين بالتعيين كالآخر وتملك بالتعيين حال العقد، فلا يصح ولا يجوز للمشتري إبدالها إذا وقع العقد على عينها لتعينها. إن قلنا بالتعيين فإن المشتري لا يمكنه إيش؟ أن يبدلها. لماذا؟ لأنه عينها ووقع العقد على عينها، وإن قلنا لا تتعين فإنه يبدلها، وهذا هو الأقرب كما قلنا لمقصود الناس، الأقرب هو عدم التعيين، لأن البائع لا يهمه أن تكون هذه الدراهم أو هذه الدنانير أو هذه العشرة، يعني لا يهمه هذا الأمر. نعم.
بل يلزم تسليمها إذا طولب بها،
يعني بل يلزم تسليمها إذا طولب بها المشتري. نعم.
لوقوع العقد على عينها،
لوقوع العقد على عينها، كهذا الدينار بهذا الدرهم، أشار إليه، كهذا الدينار بهذه الدراهم. نعم.
وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا.
نعم. وإن وجدها مغصوبة، الضمير يعود على إيش؟ على الدراهم والدنانير. إذا وجدها مغصوبة بطل إيش؟ العقد. كأيش؟
كالمبيع إذا ظهر مستحقا.
كالمبيع إذا ظهر مستحقا، لأنه الآن باع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملكه، فإذا ظهر الغصب في البعض بطل العقد فيه فقط. إذا كان المغصوب البعض وليس الكل فيبطل العقد في البعض الذي هو مغصوب ويصح في غير المغصوب. قال وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا لشخص، لأنه في هذه الحالة باعه ما لا يملك. نعم.
وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.
وإن تلفت، أي تلك الدراهم أو الدنانير المعينة قبل القبض، فمن مال بائع ونحوه ممن صارت إليه إن لم تحتاج إلى وزن، لكن إن احتاجت إلى وزن أو عد لا. أي وإن تلفت الدراهم والدنانير المعينة بعد القبض، إذا كانت بعد القبض تكون من مال بائع ونحوه مما صارت إليه، هذا إن لم تحتاج إلى وزن أو عد كالمبيع المعين. فإن كانت كذلك يعني تحتاج إلى وزن فمن ضمان إيش؟ الباذل لها، فمن ضمان الباذل لها إذا كان الثمن حاضرا معينا. نعم.
وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش.
وإن وجدها معيبة من جنسها، مثال ذلك، اشترى دينارا بدينار ثم وجد أن الدينار معيب من جنسه، أي مخلوط معه ذهب رديء، يعني الدينار هذا رديء هو من نفس الذهب لكن إيش؟ في ذهب جيد وفي ذهب رديء، فقال إن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب، يعني لمعان الذهب وبريقه كونه يعني جيد، والسواد في الفضة يعني يعلوها السواد، إذن هذا عيب فيها. يقول أمسك بلا أرش، الأرش هو إيش؟ تقدم معنا اللي هو الزيادة. هنا لماذا هو يعني بالخيار يمسك أو يرد، لكنه إن أمسك بلا ثمن في مقابل العيب الموجود. لماذا؟
من جنس اتحاد الجنس،
لاتحاد الجنس، لأنه الذهب بذهب وفضة بفضة ووزنهما واحد حتى لو وجد العيب، فيقال إما أن تقبل لوجود الوزن وإما أن تترك للعيب الموجود، لكن لا تقول أقبل وآخذ إيش؟ زيادة على هذا العيب، لأنهما من جنس واحد. فإذا اشترى دينارا بدينار ثم وجد أن الدينار معيب من جنسه أي مخلوط معه ذهب رديء، فالبيع واقع على دينار بدينار، البيع أصلا واقع على دينار بدينار. ويشترط في بيع الدينار بالدينار إيش؟ التساوي، التساوي. فهذا يعني الرجل وجد أن الدينار بدينار حتى ولو كان معيبا، إذا لا يزاد في شيء، إما يقبله بعلاته وإما يرفضه، وإما يرفضه، أما يقبله بزيادة فيدخل في باب إيش؟ في باب الربا.
إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله.
نعم، إن كان التعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله أو دينار ذهب بمثله، وإلا
فله أخذه في المجلس،
وإلا فله أخذه في المجلس، أي وإلا يتعاقدين على مثلين فله أخذ الأرش في المجلس. يعني إذا اختلف الجنس، ذهب بفضة لكن دينار الذهب مثلا ردي ودينار فضة ليس ردي، هنا يجوز أن يأخذ إيش؟ عوض عن هذه الرداءة بشرط التقابض، لأن الجنس اختلف، وإذا اختلف الجنس زاد جاز التفاضل. ولذلك قال وإلا أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس، يعني يأخذ في نفس المجلس أو حتى بعد المجلس يأخذ إيش؟ يأخذ ماذا؟
العوض،
يأخذ الأرش بدل هذا الرداءة أو بدل هذا العيب الذي وجد فيه، أو رد إيش؟
أو رد العقد للعيب،
أو رد العقد للعيب، أو رد العقد للبيع. ففي الأول يمسك إيش؟ بلا أرش وإلا رد، وفي الثاني إذا كان من غير الجنس فإنه له أن يأخذ الأرش، له أن يأخذ الأرش أو رد العقد بالعيب الذي وجد فيه. نعم.
وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد.
نعم، وإن وجدها معيبة من غير جنسها، يعني مغشوشة، مغشوشة بمادة غير جنسها، مثلا وجد الدراهم موضوع معها إيش؟ نحاس، فهنا تكون مغشوشة، يعني مغشوشة بمادة غير جنسها، كان يكون دينار معه نحاس أو فضة معها نحاس، ففي هذه الحالة يقول إيش المصنف؟
بطل العقد.
بطل العقد. لماذا بطل العقد؟
لأنه باعه غير ما سمى له،
لأنه باعه غير ما سمى له. وكذا لو وجدها رصاصا أو وجد يعني فيها عيب من غير جنسها لم يصح العقد. مثل لو قال بعتك هذه الفرس وتبين أنها بغل، هذه عيب يبطل إيش؟ يبطل العقد، يبطل العقد، لأنه باعه غير ما سمى له، غير ما سمى له. نعم.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي.
نعم، قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بين المسلمين. أهل الكفر صنفان، أهل حرب وأهل عهد، وأهل العهد ثلاث أصناف، أهل ذمة وأهل عهد وأهل أمان، ثلاث أصناف. إذن الكفار أربع أصناف، أهل حرب وأهل عهد وأهل ذمة وأهل أمان، وأهل أمان ثلاثة. فأهل العهد وأهل الأمان هؤلاء يعتبرون في حال العهد معصومي الدم، معصومي الدم. إذن الكافر غير معصومي الدم هو إيش؟ هو الحربي، هو الحربي. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بين الإيش؟ المسلمين. والحربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا يعني في حال الحرب، فماله حلال إن أخذناه إيش؟ قهرا، لكن عقد المعاملة كونك تجري عقد معه في بيع أو في شراء أو في غير ذلك، فالعقد يجب أن يكون على ما تقتضيه إيش؟ على ما تقتضيه الشريعة. ثم أن الحربي يعني إذا عقدت معه فإن العقد نوع من العهد، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. في الشريعة الربا محرم والنصوص عامة فيه، فيحرم الربا بين المسلم والحربي، ولذلك قال المصنف ويحرم الربا إيش؟
بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما
بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي يرابي معه. المصنف يقول إيش يحرم؟ ليش يحرم؟
لعموم ما تقدم من
لعموم الأدلة التي جاء فيها النهي عن الربا والوعيد الشديد فيه، فتتناول بعمومها المسلم مع الحربي كالمسلم مع الذمي، كالمسلم مع الذمي. لكن بعض العلماء يرى أنه لا يحرم الربا مع بين المسلم والحربي، وأنه يجوز التعامل بالربا مع الحربي لأن ماله مباح كما أن دمه مباح. وقد يستدل بأثر يريده المستدلون بالجواز لا ربا بين المسلم وأهل الحرب، لكن هذا خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسنة. أما قياسه على أن ماله حلال ودمه حلال لحال القتال فيكون هذه الزيادة من هذا القبيل ناخذ عليه زيادة مال، هذا قياس إيش؟ في مقابلة النص، فيكون فاسد الاعتبار، يكون فاسد الاعتبار. ثم إن المسلم في هذه الحالة تعامل بالربا، والربا لا يجوز أن يفعله المسلم، لا يجوز أن يفعله المسلم. وقال المصنف ويحرم إيش؟
ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا.
قال ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا سواء يعني تفرق أو لا من جنسه أو لا، كل ذلك يحرم. ومن فيكون طالما أنه يحرم بين المسلم والحربي فمن باب أولى أن يحرم بين المسلمين. نعم. قال إيش؟
بدار إسلام أو حرب لما تقدم.
ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا سواء كانوا يعني في هذا التعامل بدار إسلام أو بدار حرب. دار الإسلام هي البلاد الإسلامية، ودار الحرب هي كالبلاد الحربية. إذا دخلها المسلم بأمان، إذا دخل بلاد الحرب بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم عليه التعامل بالربا، وذلك لعموم الأدلة التي جاء فيها النهي عن الربا. وإن كان بعض العلماء يعني اعتبر الدار وقال حكم الربا ينظر فيه إلى الدار، فإن كانت دار إسلام لا يجوز، وإن كانت دار حرب وكفر يجوز، والأدلة بخلاف ذلك، لأن دار الحرب لا تغير الحكم الشرعي، دار الحرب لا تغير الحكم، والنصوص عامة والعقود يجب أن تجري على وفق الشريعة، أن تجري وفق الشريعة في كل مكان، في كل مكان يتعامل فيه. نعم.
إلا بين سيد ورقيقه.
يقول إلا بين سيد ورقيقه، فلا ربا بين السيد ورقيقه. فالمصنف يقول إلا بين سيد ورقيقه، فيجوز للإنسان أن يشتري 3 دراهم بدرهمين من رقيقه، لأن المال ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. طيب هل يجري بين الأب وابنه؟ نعم يجري بين الأب وابنه الربا، لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل، وكون الأب يملك أن يتملك من ولد من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملك له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فمراده إيش؟ مراده إيش؟ أن لأبيك أن يتملك من مالك، وليس معناه أنه أنك ملك لأبيك، لكن لأبيك أن يتملك، لأبيك أن يتملك من مالك، وليس معناه أنه أنه أنك ملك لأبيك أو أن مالك ملك له، فإن هذا يمنعه الإجماع. فالإبل ليس ملكا لأبيه، وإذا كان الإبل ليس ملكا لأبيه فماله ليس ملكا له. ولهذا قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الميراث جاريا بين الأباء والأبناء. ولو كان ملك الأباء، لو كان ملك الأبناء للأباء لم يكن هناك جريان للإرث. طيب يجري الربا بين الزوج والزوجة؟ ها؟ يجري، يجري، وبين الأقارب كلهم، ويعني يجري بين الأقارب كلهم، وليس أحد يتعامل يعامل أحدا بالربا، وليس يعني لا يتغير حكم الربا بين الأقارب وغيرهم، بل هو محرم إلا ما ذكر المصنف، إلا السيد مع رقيقه، السيد أو العبد مع سيده مع رقيقه. وخص هل هذا في الحقيقة تعامل بالربا ما بين السيد والعبد؟ هذه ليست ربا، هي صورة، صورة معاملة، لأن مال الرقيق أصلا لسيده، هو يملك العبد وما ملك العبد، فهي في الحقيقة ليست ربا، وإن كانت الصورة يعني صورة ربا. نعم.
وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح.
إذا كان إيش يقول؟ إذا كان يقضيه دراهم ب، إذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، أي قضاه دراهم متفرقة ليس دفعة واحدة، فإن كان يعطيه إيش؟
فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح.
صح. إذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، يقول أنا أعطيك هذه العشرة دراهم، فإذا سلمنا العشر دراهم يقول هذه في مقابل دينار عندك، وهكذا كل ما أعطاه عشرة قال هذه العشرة في مقابل إيش؟ في مقابل دينار، وهكذا يقول. فإن كان يعطيك كل درهم بحسابه من الدينار صح. صح. إذا كان عند التسليم يقول ليش؟ ها؟ يقول هذه التي أعطيك إياها هذه العشرة الدراهم عن دينار، وهكذا كل ما أعطاه قال له هذه العشر دراهم في مقابل الدينار، وهكذا يقول. فإن لم يفعل ذلك،
وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز،
لم يجوز، لم يجوز. لماذا لم يجوز؟
لأنه بيع دين بدين.
يقول لأنه بيع دين بدين. إذا كان يقول أيش المصنف هنا، إذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم. مثاله إنسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير المصنف يقول صح، فالدنانير تساوي إيش؟ الدنانير تساوي عشرة تساوي مئة، عشرة تساوي مئة، فصار هذا المطلوب الشخص المطلوب كل ما جاء بعشرة بعشرة دراهم قال هذه مقابل دينار، يقول فهذا يصح، لأن صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع إذ هي عنده، وإن كان لا، لكن إن كان لا يقول هكذا، لكن يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه 100 فإنه لا يصح، لأنه ما قال إيش هذه مقابل تلك. فلذلك قال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين. وإن قبض أحده من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. يعني إن لم يفعل، يقول المصنف إن لم يفعل، إن لم يعطي كل درهم بحسابه، يقول هذا في مقابل هذا، ثم تحاسب بعد، يعني بعد أن تمت الدراهم تحاسب وصارفه بها وقت المحاسبة، يعني وقت المحاسبة يقول ما مضى الدراهم في مقابل إيش الدنانير، قال لم يجز المصنف، لأنه إيش قال بيع دين بدين، صار يأتي كل يوم بعشرات دراهم فانتهت 100، وقال الآن نتصارف، يعني بعد ما انتهى من دفع المبالغ، فما عندك من 100 مقابل ما علي من الدنانير، ولم يحضر لا دنانير ولا دراهم لأن قد انتهوا. إذن هو بيع دين بدين، بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه الطالب من الدراهم فلا يصح. والطريق صحيح أن يحضر إحداهما أو أن يحضر، ولهذا قال وإن قبض أحدهما من آخر ماله عليه ثم صارفه بعين، عين موجودة أو ذمة صح صح. فيقال أحضر 10 دنانير ثم بعد ذلك قل هذه الدنانير ها هي مقابل ما عندك من الدراهم وهي 100، فيكون الصرف الآن عينا بذمة، عينا بذمة. وإن أحضر كل واحد ما عنده فيصح من باب الأولى، لأنه صرف عين بعين. هذا الذي ذكره المصدف يعني ما يصح. طيب المبلغ انتهى ما في زيادة، فكيف لا يصح؟ الصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارف في الذمة. لماذا؟ لأنه ظاهر حديث إيش ابن عمر رضي الله عنه اللي تقدم معنا، كنا نبيع إيش الإبل بالدراهم وناخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير وناخذ الدراهم، أنه لا تحضر الدراهم وقت العقد ويقع العقد على يعني على عينه. فهذا ظاهر الحديث، ولأن التقابض قبل التفرق قد حصل، هذا أعطاه الدراهم في مقابل إيش الدنانير، فالدراهم الآن في ذمتك والدنانير الآن في ذمتي، وتفرقنا وليس بيننا شيء. فالصحيح أنه يصح وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين، وإنما المنهي عنه من بيع الدين بالدين ما سبق تصويره ومر علينا، أن يكون كلاهما دين بدين وليس على هذا النحو الذي فيه التصارف. طيب إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان يحاسب كل شهر، فإذا انتهى الشهر قال كم علي؟ قال البقال كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم يعني حين تسليمها، فهذا يجوز، وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصارفا في الذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. يعني حديث عبد الله بن عمر في بيع الدراهم بالدنانير هذا قاعدة تمشي عليها في التصارف فيما في الذمة إذا كان ليس فيه زيادة، إذا كان ليس فيه زيادة. نعم.
وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح.
نعم صح، يعني بعين أي معين كهذا الدينار فهو معين، وذمة وهو ما ليس بمعين كعشرة دراهم في الذمة صح. نعم.
باب بيع الأصول والثمار.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل ضمن باب إيش؟ باب البيوع، ضمن باب البيوع. قال باب أو باب بيع الأصول، والأصل في الاصطلاح يختلف بحسب المواضع، وإذا تكلمنا عن الأدلة فإنما نعني بالأصل إيش؟ الدليل، بالأصل الدليل. ولهذا تجد في الكتب التي تعنى بذكر الأدلة إذا ذكر حكم مسألة قال والأصل فيها كذا، يعني الدليل الأصل فيها مثلا قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يطلق الأصل على إيش؟ على كل ما يتفرع عنه غيره، كل ما يتفرع عنه غيره يطلق عليه الأصل، كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك. وفي هذا الباب الأصول هي إيش؟ الأشياء الثابتة، يعني من العقار أي الأرض والدور والأشياء والأشجار، هذا المقصود ببيع الأصول والثمار، يعني الأشياء الثابتة من العقار والأراضي والدور والأشجار. ولذلك قال إيش الأصول؟
الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره.
وهو في اللغة هو ما يتفرع عنه غيره، فالأب أصل للابن لأن الابن متفرع عنه، والجدار أصل، يعني الجدار أصل للبناء، الجدار لأنه الجدار أصل لأنه مبني عليه، أنه مبني عليه. قال وما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا،
والمراد هنا الدور والأرض والشجر.
نعم
والثمار،
المراد هنا الدور والأرض والشجر، هذه هي بيع الأصول والثمار. الشجر أي المراد بالأصول في هذا الباب كما ذكر المصنف الدور والأرض والشجر، وهو الشجر من النبات ما قام على ساق أو سما بنفسه. نعم.
والثمار جمع ثمر كجبل وجبال.
والثمار جمع ثمر، وهو ما نتج من الأشجار، فالنخلة يعني ينتج منها من ثمرها التمر لأنه نام منها. وسكت المصنف عن الزروع مع أنه قد تكلم عليها إما اقتصارا أو اختصارا، وليس المراد يعني الكلام في هذا الباب على شروط البيع، لأن شروط البيع قد سبق ذكرها، ولا على موانع البيع أيضا، لأن موانع البيع أيضا سبق ذكرها، ولكن المقصود إيش؟ بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل، يعني إذا باعه أرض ما الذي يدخل، إذا باعه شجر ما الذي يدخل، إذا باعه أرض مبنية فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. نعم.
وواحد الثمرة ثمرة، وواحد الثمر ثمرة.
نعم، كجبل وجبال، وجمعه ثمر، وجمع الجمع ثمار، وهو حمل الشجر. وواحد الثمر ثمرة، تمر ثمر الشجر، وتقول أثمر الشجر. نعم، صار فيه الثمر.
إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أوقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها.
نعم، قال إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، أو يعني فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية عليها كالوكالة مثلا. والمهم هنا إذا باع دارا يعني مما يملكها أو له التصرف فيها. يقول شمل العقد أرضها، يعني شمل الأرض كل ما أسفل حتى إلى الأرض السابعة، حتى إلى الأرض السابعة، هذا في السفل. لكن في العلو السماء ما لا وصل السماء خلاص، في السقف، في السقف لا يتعدى. أما الأرض لا، الأرض يعني يشمل هواء السماء، يشمل هواءها ما على منها إلى السماء الدنيا، أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك، ما يملك، السماء الدنيا سقف فليست ملكا. وأما الأرض فيشمل الأرض إلى السابعة. يقول إيش؟
أي إذا
شمل العقد أرضها،
أي إذا كانت الأرض يصح بيعها.
أي نعم، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، وذلك بأن لم تكن موقوفة ونحوه.
فإن لم يجز كسواد العراق فلا.
يقول فإن لم يجز يعني بيع هذه الأراضي ومثل له سواد العراق مثلا إذا كانت أرض موقوفة على المسلمين فلا تدخل في هذا. نعم.
وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى
نعم
الدار.
نعم. كذلك يعني يشمل بناءها أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. نعم.
وشمل الباب المنصوب وحلقته.
قال شمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، أي شمل العقد بناء الدار وشمل سقفها سواء من خشب أو أحجار أو من غير ذلك، وشمل الدرج هذا الذي يصعد ونحوه لدخوله في مسماها. يقول وشمل الباب المنصوب، يشمل إيش؟ أي الباب المنصوب يعني المركب. فإذا باع أحد دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا، لأن الباب داخل في الدار، هذا إذا كان منصوبا بالتسمير يعني أو مبنيا عليه، المهم إذا كان منصوبا. طيب فإن لم يكن منصوبا، لأن كان هذا الباب بس يجعل على فوهة الحجرة ينقل يأخذه بيديه إذا أراد أن يدخل، وإذا دخل الحجرة وضعه أراد أن يغلقها رده مكانه، فالباب هنا غير منصوب، فعلى قول المؤلف لا يدخل، لا يدخل لأنه ليس منصوب، ليس يعني مسمر أو مبني عليه، فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا، إذ لو أراد البائع أن يكون من المبيع لنصبه كما نصب غيره، فيكون مثل الخرقة ونحوها أو الأشياء التي ليست ثابتة. نعم.
والسلم والرف المسمورين.
الباب المنصوب قال وحلقته لاتصال الباب بالدار وكونها لمصلحتها. إيش؟ والسلم أي الذي يصعد به إلى السقف إذا كان مسمرا، إذا كان غير مسمر سلم متحرك يعني ينقل ما يدخل. والرف، والرف السلم والرف المسمورين يعني بالبناء، إذا كان يفهم إذا كان غير مسمورين أنه ما يدخلون، أنه ما يدخلنا في ذلك. كذلك الرف. نعم.
والخابية المدفونة.
والخابية المدفونة إناء من فخار كانوا يجعلون فيه التمر وشبهه، إذا كانت مدفونة دخلت في الشراء، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. نعم.
والرحى المنصوبة.
والرحى المنصوبة، الرحى تكون لها جزء في الأرض مدفون وجزء علوي يطحن به، فالرحى المنصوبة يعني الجزء إيش؟ السفلي يكون تابع الأرض، لكن العلوي فلا لا يدخل على كلام إيش المصنف، على كلام المصنف أي شمل العقد حجر الرحى السفلاني أو السفلي إذا كانت منصوبة، وإلا فلا، يعني إذا كانت إيش السفلى مسمرة في الأرض أو مبنية مبني عليها والعليا غير مسمرة، على كلام المؤلف إيش العليا لا تدخل. طيب هل يستفاد منها؟ هو الفائدة في الجزء الأعلى الذي يطحن به، فماذا يستفيد من الجزء السفلي وإذا أخذت العلوي الذي هو فيه المنفعة؟ لأنه يعني ما تكون رحى بدون طبقة عليا، أصبحت ما هي رحى إذا يعني أخذت هذا، إذا أخذ البايع هذه العليا، إذا أخذ العليا لن ينتفع إيش بها، إلا هو أيضا ما ينتفع، اللي أخذ العليا ما ينتفع إلا وجود سفلى، والسفلى نفسها ما تنفع بدون العليا، فليظهر أنها أن العليا تبع للسفلى لتعلق المنفعة بها، لتعلق المنفعة بها.
لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان.
ورح المنصوبة يقول لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان.
وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش
أشبه الحيطان. وما ذكره المؤلف ليس يعني له دلالة شرعية, ليس له دلالة شرعية وإنما له دلالة عرفية, يعني هذه الأمور في أعرافهم لا تدخل فلا يكون البيع شاملا لها, لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب فهذا يدخل؟ الجواب نعم, لأن هذه الأشياء يرجع فيها إلى العرف, يرجع فيها إلى العرف. قال وكذا المعدن إيش؟
وكذا المعدن الجامد.
وكذلك المعدن الجامد يعني سواء كان معدن ذهب أو فضة أو غيرهم يشمله العقد ويملك بملك الدار التي هو فيها, لأنه كأجزاء الدار, كأجزاء الدار. وإن لم يعلم به البائع فله الخيار, يعني إذا كان لما باع علم بهذا فله الخيار إذا علم. وكذا ما ظهر فيها من بير أو عين ماء ويلزم المشتري أن يعلمه بذلك. نعم.
وما فيها من شجر وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز.
وما فيها من شجر وعرش أي وكذا ما في الدار من شجر له ساق أو لا, وما فيها من عرش يعني العريش ونحوه أو ما يحمل عليه العنب أو الخيمة من خشب ونحو ذلك يشمله العقد, فهو للمشتري لاتصاله بالدار. دون إيش؟
دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون.
نعم, يعني دون ما كان مودع فيها من كنز وهو المال المدفون فلا يدخل في البيع, لأنه يعني منفصل, لأنه منفصل أي دون ما هو مودع في الدار. فالكنز المدفون في الأرض من ذهب أو فضة وغيرهما لا يدخل في البيع, لا يدخل. وحجر إيش؟
وحجر مدفون.
وحجر مدفون يعني له قيمة, إذا كان بعض الأحجار لها قيمة, إذا كان له قيمة وهذا الحجر الذي ليس من طبيعة الأرض, أما إذا كان من نفس حجر الأرض وطبيعة الأرض فهذا يدخل فإنه داخل فيها.
ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة.
ومنفصل منها يعني هذه الأشياء المنفصلة لا تدخل. يقول ما حكم بيع الفواكه والخضروات بالكيلو مشكل من عدة أنواع بسعر واحد, مثلا كيلو خضروات بطاطس زائد بصل زائد خيار بسير واحد؟ ما في بس, ما في بس, الأصل صحة البيع وهذه ما فيها بس, طالما رضي الطرفان بذلك فما في بس. اشتراها بالكيلو ولا بالوزن ولا العدد ولا صبره ولا فما فيه مانع يمنع من ذلك. والله أعلم, صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.